بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من برنامجكم شواهد الحق. لازلنا في فقه الصحة في شهر رمضان، أو النظام الصحي الإسلامي في شهر رمضان وما يحتويه على إعجاز طبي نتتبعه ونشرحه، مبينين الحكمة من هذه الأوامر والنواهي القرآنية والنبوية التي لم تجيء بفضل الله تبارك وتعالى إلا بكل خير للمسلم. يكفينا شرفا ويكفينا رضا عن هذه العبادة أن الله تبارك وتعالى قد نسبها لنفسه. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رب العزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. سبحان الله العظيم، العمل لله عز وجل هو الذي يقدر ثوابه، ومن عظمه هو أخفاه. لم يقل ذل 10,000 حسنة ولا 100,000 ولا أكثر ولا أقل، ولكنه أخفاه، ولكنه أكد لنا في القرآن في آيات الصيام في سورة البقرة المباركة أن الصيام خير 3 مرات، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نحن نعمل الآن في منطقة إن كنتم تعلمون، نتعلم فنعلم هذه العلوم التي يسرها الله تبارك وتعالى من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وفي الفطر وأيضا في القيام إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وفي الخشوع في الصلاة وفي غير ذلك. أحبتي في الله، اختتمنا لقاءنا الماضي بفضل الله تبارك وتعالى بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب ونحن واقفون، أو ونحن يعني على وضع القيام. نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل قائما وعن الشرب قائما. تعالوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يروي أنس وقتادة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شر وأخبث. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. إذن أحبتي في الله، الأكل التيك أواي والجماعة المطاعم دلوقتي الناس كلها واقفة تأكل، وهي واقفة وماشي في العمل وفي كذا وفي كذا، هو في إيده الطعام، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه ثبت بالعلوم الحديثة أنه مضر لجسم الإنسان ولصحة الإنسان بالتدريج. طب ما تيجوا كده نشوف ماذا يقدم العلم في هذا الباب. ثبت بما لا يدع مجالا للشك في النواحي الطبية أن الشرب وتناول الطعام جالسا أصلح وأصح، حيث يجري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بلطف وتؤدة. يبقى إذن الشرب واقفا يؤدي إلى تساقط السائل، المية أو السائل اللي بيشرب، على جدار المعدة. هذا الجدار يعني يتساقط بعنف إلى يعني قعر المعدة في الجدار فيصدمها صدما، فمع تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة وهبوطها وما يلي من مع ذلك أو بسبب ذلك من عسر الهضم. أيضا الإنسان في حالة الوقوف يكون في حالة تشنج للعضلات، في حالة توتر، يكون جهاز التوازن في مراكزه العصبية في حالة فعالية شديدة حتى يتمكن من السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم بعملية التوازن والوقوف منتصبا، وهي عملية دقيقة يشترك فيها الجهاز العصبي والعضلي في آن واحد، مما يجعل الإنسان غير قادر للحصول على الطمأنينة العضوية التي تعتبر من أهم الشروط حتى يكون الطعام والشراب بشكل سليم وصحي. هذه الطمأنينة يحصل عليها الإنسان في حالة الجلوس. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر، كان يفطر على تمرات أو يحسو حسوات من الماء، يمص الماء مصا ولا يعبه عبا، ما يدلقوش كده، وكان يفطر على مرحلتين. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجمهور على الفطر ثم صلاة المغرب، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل 3 تمرات أو الوتر من التمرات ثم يصلي المغرب. في ذلك حكمة علمية بالغة بدخول كمية بسيطة من الطعام للمعدة اللي هو الثلاث تمرات دول أو الحسوات، ثم تركها فترة دون إدخال طعام آخر عليها، أما نسيب المعدة بعد كده فترة من غير ما ندخل طعام آخر عليها، يعد منبها بسيطة للمعدة. المعدة كانت نايمة طول النهار خاملة، ما فيش شغل، شغل ضعيف جدا، والأمعاء، ويزيل في الوقت نفسه كما بينا الحلقة الماضية الشعور بالنهم والشراهة. من سنن الطعام ان انت يعني لما تيجي تعود بقى من الصلاة انت اغسل يديك، ده فيها طبعا اشياء كثيرة جدا، لان اليد تعلق بها عدد كبير من الجراثيم، واليد هي التي يؤخذ بها الطعام الى الجهاز الهضمي، فربما يعني من يترك هذه السنة بغسل اليدين ينقل الكثير من الجراثيم الى المخ. طيب الشرب على ثلاث مرات تتنفس بينهن، وفي ذلك ايضا حكمة عظيمة جدا، فالعب مرة واحدة مصيب للمعدة بكثير. وطبعا تبدأ وتختتم بحمد الله، تبدأ ببسم الله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتختتم بحمد الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. فرصة وإحنا في شهر رمضان والعائلة مجتمعة على مائدة الطعام أن نعلمها لأبنائنا الصغار أو من لم يتعلمها، ونعلمهم شكر الله تبارك وتعالى في نعمته. أشهر العادات الغذائية الخاطئة علميا وطبيا في رمضان الإسراف في تناول الطعام، التركيز على الأطعمة عالية السعرات المسبك والحاجات دي والغنية بالدهون المشبعة، قلة الحركة والكسل، الإكثار من النوم. دي أشهر العادات الغذائية الخاطئة. يبقى إذن أحبتي في الله، إحنا رمضان في هذا العام في فصل الصيف، وكل فصل من فصول السنة له نوعية الطعام التي تلائمه. في فصل الصيف درجة الحرارة والرطوبة ترتفع ويزداد التعرق بغزارة، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح بكمية كبيرة، فده ربما يؤدي إلى إنهاك حراري للإنسان، وبالتالي لابد أن نختار الغذاء الصحي يعني، ولابد للصائم أن يتأنى في مضغ الطعام وبشكل جيد لتنشيط الهضم الصحي وتحقيق الشبع بدون الإسراف في الطعام. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأيضا للاستفادة الهامة من إفرازات الغدد اللعابية. تأخير السحور أيضا مهم جدا جدا في فقه الصحة في رمضان، لابد أن تتناول السوائل التي تعوض الجفاف، وأن تكون هذه السوائل محلاة بالقليل من السكر، ويفضل التحلية بالعسل. تجنب تناول المشروبات الغازية مع وجبتي الإفطار والسحر، لأنها تحد من كفاءة الهضم وتملأ المعدة. احنا قلنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وبالتالي هخلص التلتين بتوعي بالمياه الغازية، إضافة إلى ضعف القيمة الغذائية لهذه الأنواع من المشروبات وكمية السكر الكبيرة اللي فيها التي تؤدي إلى زيادة الوزن. الشخص العادي يحتاج إلى 3 لتر في اليوم من الماء متضمن السوائل، يعني 3 لتر دول مش لازم يكونوا ماء بس، ممكن العصائر وغير ذلك، ويعني لا نكثر من المشروبات اللي بيها الكافيين، لأنها في الصيام تدر البول فتنقص كمية الماء الموجودة في الجسم ويخرج معه الأملاح فيضر بتوازن الأملاح والماء في الجسم. يبقى إذن رمضان الصيف ليه فقه في الصحة، ان احنا نقلل من الشاي والقهوة المواد اللي فيها الكافيين، نلغي خالص المياه الغازية، نزود الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والأملاح والفيتامينات، بشرط الاهتمام بغسلها جيدا في الصيف، مراعاة الإقلال من الأطعمة الدهنية والدسمة في أيام الحر لاحتوائها على كميات عالية من الطاقة والسعرات الحرارية التي تزيد من معاناة إفراز العرق بكثرة، وتشكل عبئا ثقيلا على الجهاز الهضمي الذي تخف عصاراته الهاضمة بسبب كثرة شرب الماء والسوائل في الصيف. أيضا تجنب الإكثار من ملح الطعام والمخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات، لأنها الإكثار منها بالإضافة للأضرار الصحية فهي تزيد الإحساس بالعطش. ضرورة ممارسة نشاط حركي بعد الإفطار، وطبعا صلاة التراويح يعني تقدم لك هذا أيضا، بالإضافة أنها عبادة وسنة وقيام ليل وفيها ثواب عظيم جدا سوف نتعرض له بإذن الله عبر حلقة كاملة أو حلقتين من شواهد الحق، ولكن هذه الحركة التي تقدمها هذه الصلاة هي أيضا عظيمة جدا بالنسبة للجسم، تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة في الجسم، يعني عندك المشي في الهواء الطلق وعندك صلاة التراويح. تلطف دائما بمعدتك وافصل بين الوجبات، يعني ما مش لازم يبقى الفطار وبعد الحلو وبعد السخن وبعد السائع وبعدين كذا، مثل هذه الأمور يعني تصيب الجسم بالتعب. ونحن قد تحدثنا عن حديث النبي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه، بس هم دول الغذائيين وثلث لنفسه. صلى الله على صاحب هذا الإعجاز وهذه البيانات التي يعني لم يكن لأحد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقرون طويلة، أن يدرك هذه الحقائق العلمية. أحبتي في الله، يعني بحث سنة 91 نشره دكتور اسمه دكتور صباح باقر، بين أسباب ارتفاع دهون الدم عند الصيام. قالوا ان احد اسباب هذه النتيجة ارتفاع دهون الدم عند الصيام اقتصار الصائمين على تناول وجبة واحدة عالية السعرات الحرارية عند الافطار، وكذلك نوعية الطعام المليء بالدهنيات والسكريات، وعدم القيام باي نشاط. الصبح ده انا صايم مش قادر امشي، بالليل كلت مش قادر اخرج، وهكذا. تلاقي المساجد بعد الركعة الثانية ولا الرابعة بالكثير في صلاة التراويح نص المسجد او اكتر مشي ومش قادر يكمل ويخلد الى الكسل والراحة. فاذا الارتفاع هذا بسبب ممارسات مغلوطة لبعض الصائمين، نحن نحذر منها في ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء الابحاث التي قدمها العلم الحديث. ايضا من الاشياء اللي انا عايز انبه عليها تماما قبل انتهاء هذه الحلقة الطيبة، التدخين. لا تدخن في رمضان وفي غير رمضان، وان شاء الله سنفرد حلقة كاملة لهذا الأمر. مش معقول أن أنا طول النهار ممتنع عن الحلال وبعدين آجي في مجرد دخول الليل أنت صائم أيضا عن الحرام. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمها، مش فليصم نهاره، فليصمها. فأنت بالنهار صائم عن الحرام كله وعن بعض الحلال الطعام والشراب والشهوة، وفي الليل يجاز لك الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال، ولا يجاز لك أي من الحرام لأنك صائم في هذا الشهر. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. والتدخين والله عين الضرر، يصيب كل أعضاء الجسم بالضرر. أيضا حافظ على السواك في رمضان، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. يبقى طبعا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الحديث بين أن فيه 8 مواد كيميائية في السواك تعمل في تبييض الأسنان وتقوية اللثة ومحاربة الجراثيم. إذا أحبتي في الله، الإسلام كله خير، تعاليمه كلها خير، يأتي الإعجاز العلمي والنواحي الطبية لتبرز لنا هذا الخير في ظل ما قاله الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلينا أن نعي تماما وأن نعمل بهذه الجواهر والدرر الثمينة في الدنيا، فنؤجر ونعيش حياة طيبة، ثم بعد ذلك علينا أن ندعو وأن ننشر وأن نبدأ بأبنائنا وبأهل بيتنا، ثم ننشر هذا العلم النبوي وهذا العلم الإسلامي للعالم أجمع. حديثنا إن شاء الله موصول بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم شواهد الحق. نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد والقلب تعظيما